بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذه سلسلة من الدروس عنوانها كيف النهوض. وصلنا فيها إلى أهم ما فيها، وهي الواجب العملي من هذه السلسلة. نتحدث فيها عن أدوارنا في النهوض. لا ريب أيها الأخ وأيتها الأخت أن كل واحد فينا له دور في أن ننهض، ولا بد أن يكون لك دور. وإلا ما معنى أنك مسلم؟ ما معنى أنك من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهض بملياري مسلم؟ كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهض بالمليارات من 1400 سنة وإلى اليوم، وأنت نسخة مصغرة عن سيدنا محمد؟ كل أخيك بيناتكم يا أخوان، سيدنا عمر بيقولوا إنك لنبي، قال لست بنبي لكني أعمل عمل الأنبياء. وأنتوا هيك يا أخوان، إذا ما عملنا عمل الأنبياء لا خير فينا، لا خير فينا. جاءنا أفضل مدرس، أوحي إليه بواسطة أفضل نبي، ومعه أفضل منهاج. معقول تطلع طالب كسلان هيك دوبك عم تدبر حالك؟ معقول كل هذا الدعم وكل هذا الاختصاص وكل هذه المعونة الإلهية بعدين تقول إن شاء الله أنا أركز؟ معقول؟ أنت يا رجل متوقع منك أن تكون ممن يكون خليفة الله في الأرض، تنشر الخير، تنشر البر، تنشر النور، لأن الناس من دون هذا الدين أيها الإخوة تحترق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون وتحترقون وتحترقون، ثم تأتي صلاة الظهر فتطفئها. بس اللي ما له التزام يا حرام، الحريقة شغالة، أعصاب عم تتلف، سيالات عصبية عم توقف، خثرات دماغية عم تقطع الشرايين، الناس تصاب بأكدار عجيبة وما في حل إلا معك. ليس من نجاة إلا التي في يدك، وهي هذا الدين. لذلك أيها الإخوة، الحديث بدأ من درسين عن أهم ما في هذه السلسلة، أدوارنا في النهوض. سبق درس انهض بنفسك، ودرس آخر انهض بمن حولك. حديث اليوم عنوانه دور أولي العلم. والمراد بأولي العلم هم أصحابه من المعلمين وطلاب العلم. كل طالب علم بينكم هذا الدرس له، وكل معلم بينكم هذا الدرس له. وسواء في ذلك العلم الديني أو العلم الدنيوي، كل محفظ قرآن كريم الدرس له، كل طالب يحفظ القرآن الكريم الدرس له، كل معلم حديث الدرس له، كل طالب حديث الدرس له، كل معلم في كلية الطب الدرس له، وكل طالب بكلية الطب الدرس له، كل معلم في مدرسة ابتدائية أو متوسطة الدرس له، وكل طالب في مدرسة متوسطة أو مرحلة أولى فالدرس له. دور أولي العلم. أرى والله أعلم أن دور أهل العلم في النهوض كبير، إذ إنهم يأخذون بأيدي أفراد الأمة نحو العلم، وهو عامل كبير في النهوض. ومن دون العلم لا يمكن أن ننهض. ويمكن أن يندرج دورك إذا كنت من أولي العلم في الآتي: 1. أصلحوا أنفسكم. يا معشر العلماء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يا معشر العلماء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟ ففي صلاح العالم صلاح العالم. وقديما مر الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بصبية يلعبون في الطين، فقال الإمام لصبي: يا ولدي احذر أن تزل قدمك. فنظر الصبي للإمام وقال: بل أنت يا إمام احذر أن تزل قدمك. فبكى الإمام أبو حنيفة وقال: أنطقه الحق، فإن زلة العالم زلة العالم. أصلحوا أنفسكم. ذكر الإمام الغزالي في كتابه تلبيس إبليس أخطاء خفية يلبس إبليس بها على العلماء، منها الاشتغال بما لا ينفع من العلوم، بس هيك بحب يحصل إجازات يعلقون على الحيط، أنا معي إجازة بكذا وإجازة بكذا وإجازة بكذا وإجازة بكذا، وبس بحب يحضر دورات تدريبية بيحطهم بصمدهم على الجدار انه هو عامل دورة كذا ودورة كذا ودورة كذا. طيب بس انه شو بيفيدوا هدول الاجازات وشو بيفيدوا هدول الدورات التدريبية؟ ان كان هناك فائدة ستحصلها فهذا علم نافع، والنهضة بدها علم نافع وليس مجرد العلم. اما اذا كان الامر بس مشان اجمع انا اجازات وشهادات واختصاصات اضعها ثم لا انتفع بها ولا انفع الاخرين، هذا نوع من أنواع حيل الإبليس على الإنسان في أن يمضيه نحو علم، لكن علم لا ينفع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. قال: ومن حيل الإبليس مع أهل العلم قدح بعضهم في بعض وغيبته طلبا للتشفي. من كاتب لك هاي الوصفة؟ والله هذا حرام يعطوش هذه الطب، هذه واحدة من خدع إبليس في أهل العلم، بدل ما يأخذوا أجور ليأخذوا ذنوب ويحصلوا آثام. مين راسم لك المخطط الهندسي؟ والله كأنه ما بيفهم بالهندسة شيء. مين مصلح لك الغسالة؟ الله لا يعطي العافية البعيد. واحدة من حيل إبليس مع أهل العلم أن يقدح بعضهم في بعضين وأن يغتابه طلبا للتشفي، ومنها اشتغالهم بالجدل عن العمل. بيعود ساعتين مستعد يقعد ساعتين، اللي لقلك اللي لقلك اللي لقلك، وبآخر بعد الساعتين ما في ولا نتيجة عملية. ومنها ازدراؤهم لغيرهم من العلماء وامتناعهم من الإفادة منهم، انه انا بدي اجي احضر عند فلان، انا بدي اسمع محاضر لفلان، هذا فلان طالبي، هذا فلان أنا ما بقبله يكون طالب عندي. هذه حيلة من حيل إبليس من أجل أن يسقط أهل العلم وطلابه. وقل مثل ذلك في عدم نفع بعضهم بعضا، كمان حيلة من حيل إبليس. عم شوفك عم تخطئ وأنا بعرف الخطأ وبعرف الصواب، اتركه بقلب غرفة العمليات، لك عم يخطئ اتركه لا تقول له شيء، المريض حيتأذى، خلي مرة تاني ما عاد يجيبوه لإله، يجيبوني لإله. واحدة من حيل إبليس من أجل أن يوقع هذا الرجل في آثام كبيرة، هو حقه وهو من أهل العلم أن يكون في درجة بعد درجة الأنبياء، لكن إبليس ما بيهون عليه، لازم يوقعه إيقاعا شديدا. قل مثل ذلك في توقفهم عن التحصيل غرورا بما عندهم أو انشغالا بالشهوات والملهيات، بدل ما يكون في صفوف العلم وإذ هو بصفوف شهواته. فإصلاح العالم وطالب العلم نفسه سبب لصلاح الأمة. كل طالب بيناتنا، طالب علم أو كل عالم بيناتنا، أنت معني أن تصلح نفسك، لأن صلاح نفسك هو صلاح لنا وخدمة لنا جميعا ونهضة للأمة. 2، ما هي أدوار أولي العلم؟ لا تتوقف عن التحصيل. أنت الآن صرت في مرتبة، إذا أنت حصلت سننهض نحن، وإذا أنت توقفت سنتراجع نحن. هناك شركة متخصصة بالتعليم العالي، شركة عالمية اسمها QS، هكذا اختصار اسمها، تصدر سنويا تصنيفا للجامعات حول العالم، تضع معايير من أجل تقييم الجامعات. كثير من المعايير المعتمدة في التصنيف تعتمد على استمرار الطلبة والمدرسين بالتحصيل. يعني هنا كيف يقيمون الجامعات؟ كيف يقولوا هاي الجامعة بالرتبة الأولى وهي بالرتبة الخمسين وهي بالرتبة الألف؟ ما المعايير؟ أكثر هذه المعايير، سأقرأ عليكم بعض هذه المعايير، متعلقة باستمرار التحصيل. لذلك واحد من أدوار أهل العلم أن لا تتوقف عن التحصيل، سواء كنت أستاذا أو كنت طالبا، سواء كنت في علم ديني أو في علم دنيوي. من هذه المعايير نسبة الحاصلين على شهادة الدكتوراه من أعضاء الهيئة التعليمية، كل ما زاد معه الدكتوراه بالهيئة التعليمية هذا بيرفع سوية الجامعة. معناته أنت لما بتضلك عم تحصل علم وبتنال شهادة أنت عم تخدمنا، عم ترفع لنا الجامعة كلها. واحدة منها درجة التشبيك والانفتاح الدولي والتعاون في الجهود البحثية الدولية. هو مين اللي بيساوي الأبحاث؟ يا الأساتذة يا الطلاب. فأنت كلما ساويت بحث أنت عم تنفعنا وترفع الجامعة التي تدرس فيها. واحدة منها سمعة الجامعة بين الأكاديميين وتأثير موقع الجامعة الإلكتروني وعدد الطلبة بالنسبة للأساتذة وعدد الاقتباسات للمنشورات العلمية وعدد المقالات العلمية لعضو الهيئة التدريسية الواحد. فسواء كنتم في علم ديني أو دنيوي فاستدامة الطلب به تبلغ الرتب وبه تنهض الأمة. قال الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. أنا لأيمت بدي ضل أحضر دروس إلى آخر نفس، لأيمت بدي أحضر وأقرأ كتب جديدة إلى أن أموت، لأيمت بدي أحضر مؤتمرات تخدم اختصاصي، ما استطعت لذلك سبيلا. نقلوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. سئل ابن المبارك: إلى متى نطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. قالوا له: لأيمت عم تتحضر دروس ومحاضرات؟ قال لهم: بجوز الكلمة اللي بدها تنفعني ما أجيت. وحسب طالب العلم وعالمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه أجله وهو يطلب علما ليحيي به الإسلام لم يفضله النبيون إلا بدرجة. لذلك كثير من علمائنا سمعتهم يتمنون أن يموتوا وهم في مجلس العلم. هلأ الإنسان العادي بيحب يموت وهو ساجد، واحد بيحب يموت وهو بمكة، هيك الناس تدعي يعني تحب تموت. أما علماؤنا لا، بيحبوا يموتوا هنن بمجلس العلم، يا هو وحضران بالدرس يا هو وعم بيدرس. وكان شيخنا هكذا، وكان الأطباء هو ونازل على الدرس يقولوا له: سيدي أنت كتير متعب، يعني وين قايم تنزل على الدرس؟ خلص في شيوخ طلابك يدرسون. يقول لهم: يا ابني أنا داعي الله موت على كرسي الدرس. فمنيح، وعم تقولوا خايفين علي يصل لي شيء، ما أنا أسأل الله أن أموت وأنا عم درس. طبعا الشيخ ما مات وهو عم يدرس، مات في المشفى عليه رحمة الله. الصالحون قالوا: فإن لم تحصل لك المباشرة حصلت لك النية، مو إنما الأعمال بالنيات. لذلك كبار علمائنا يستمرون في طلب العلم إلى آخر نفس من حياتهم. كان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. والإمام أحمد إمام الدنيا، قال: أنا بدي ضلي عم بقرا وبكتب هيك لأوصل إلى القبر. لذلك أنتم أيها الطلاب وأنتم أيها العلماء وأنتم أيها الأساتذة يا أولي العلم، إذا أردتم أن ننهض لا تتوقفوا عن التحصيل. إن العلوم التطبيقية لا تزال تتطور وتقدم كل جديد على مدار الساعة، وهو ما يحوجنا إلى استمرار علمائنا بالتعلم. وإن العلوم الشرعية لا زالت تتطور حاجة الأمة لها، الأمر الذي يحوجنا لاستمرار علمائنا وطلابنا في الطلب ما استطاعوا لذلك سبيلا. ما هو واجب أولي العلم؟ واحد، أصلحوا أنفسكم. اثنين، لا تتوقفوا عن التحصيل. ثالثا وأخيرا، لا تتوقفوا عن التعليم. نصيحة يا أخوان ويا أخوات، كل واحد عنده علم علم، كل واحد عنده فكر أوصل هذا الفكر، كل واحد عنده خير حباه الله تعالى إياه أعطيه للآخرين. أيها الإخوة، لعل تبليغ العلم وتعليم الناس من أكثر ما يوصل للعبد أجورا بعد مماته. أكثر ما يوصل لك الأجور بعد أن تموت أن تعلم العلم. الحديث الذي تحفظون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. قال ابن جماعة في هذا الحديث: إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم، صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. قال هذون الثلاثة عند معلم العلم. أما الصدقة فبإقرائه العلم وإفادته إياه. أنا بعلمك، أنت حفظت هذه المعلومات أو جزءا منها، أثرت فيك، غيرت فيك في حياتك، أنت بكرة بتعلمها لطلابك، طلابك بيعلمون لطلابهم، طلابهم يعلمون لطلابهم، صدقة جارية مشت بعدك. لو ميت سيبقى هذا الخير يمشي. أما الصدقة فبإقرائه العلم وإفادته إياه. وأما العلم المنتفع به فظاهر، لأنه كان سببا لإيصاله العلم إلى كل من انتفع به. وأما الدعاء الصالح له وولد صالح يدعو له، فالمعتاد المستقر على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم، وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم، وربما قرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند، فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. فنصيحة أن تعلم العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. لن تعجز أن تعلم شيئا بسيطا أو شيئا كثيرا في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. الله يهني المحامي اللي بيعلم المتدربين الجدد على طرق إعداد المذكرات ومراجعة المحاكم والترافع. الله يهني المهندس اللي بيعلم المهندسين الجدد كيف ينشئون الأعمال وكيف يقيمونها وكيف يقيمونها. الله يهني المحاسب اللي بيعلم المحاسبين الجدد كيف تمسك الدفاتر وكيف تصنع الميزانيات. الله يهني الطبيب اللي بيعلم الأطباء الذين هم دونه، المهندس الذي يعلم، الكيميائي الذي يعلم، الفيزيائي الذي يعلم، حافظ القرآن الذي يعلم، حافظ الحديث الذي يعلم. علموا العلم يا أخوان. أصلا دور أولي العلم في النهضة، إذا بتقوم ننهض لابد أن تعلم أنت، لكن إذا كان هذا مستأثرا بما عنده ولا يريد أن يعلم أحدا، غدا سيموت وسيدفن معه هذا العلم، ولو نشره لأبقاه وبقي خيره له. أيها الإخوة، مشاركة المعلومات وبذل العلم لمن يحتاج هذه اليوم أصبحت ثقافة عالمية. قبل سنوات كنت تجد على الإنترنت المنتديات الكثيرة، كل متخصص بفن من فنون العلم يسأل الإنسان سؤالا ليصله عشرات الإجابات والخبرات. واليوم هلأ بس تطلع اكتب على جوجل أي سؤال تجيك 20 إجابة، 30 إجابة، 50 إجابة. اليوم شبكات التواصل الاجتماعي فيها من هذا الباب الكثير، وإن كان فيها الغث والسمين، وحتى هناك مواقع متخصصة، هناك إنسان يبحث عمن يعينه في مجال البرمجة، في مجال المسار المهني، في مجال التصميم والديكور وغير ذلك، كل ذلك بالمجان. يعني هلا أي مسألة بدك إياها اكتبها بيجيك جواب بالمجان، ما بياخذوا منك شيء. هذه ثقافة عالمية، بس الإسلام جاء ونشر هذا الشيء منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم. بالطبع حتى تنجح هذه المبادرات هناك الكثير ممن تطوع بوقته وجهده وخبرته ليساعد الآخرين. هناك اليوم اختصاصات جامعية في إدارة المعرفة، هناك في المؤسسات والشركات الدولية أقسام خاصة لتضمن مشاركة العلم والخبرات بين الموظفين وبين الأقسام المختلفة. والحمد لله كمان نحن عندنا في مبادرات كثيرة في بلدنا، مبادرون وطن التميز، ويكيلوجيا، هذه كلها موجودة على المواقع النت، وبإمكانك تكتب السؤال ويعطونك الجواب. كل شيء أيها الإخوة ينقص بالإنفاق إلا العلم، فإنه يزكو بالإنفاق. ونصيحة، أي شغلة من العلم تريد أن تحفظها عندك طريقتين. في كتير شباب من شبابنا أو بنات من فتياتنا بيقول أنا عم بقرأ وبنسى. إذا أردت أن تحفظ المعلومة عندك طريقتين حتى تحفظها، إما أن تعلمها وإما أن تؤلف فيها، بتقوم معك تنسى. كل من علم علما معك بينسى، كل من ألف في علم ما بينسى. فالعلم يزكو بالإنفاق. روى سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق منه، وما تصدق رجل بصدقة أفضل من علم ينشره. قال ابن مسعود في قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. شو معنات أمة؟ مين بيعرف؟ إن إبراهيم كان أمة، كان معلما. فإذا أردت أن تكون أمة فصير معلما. فإن أكرمك الله تعالى بشيء من علم الدنيا أو الآخرة، من علم الحقيقة أو الشريعة، فدل الخلق عليه واعمل في هداية العباد إليه. ختاما سأذكر لكم من طرائف التعليم. الطرفة ليست شيء المضحك وفقط، بس شيء يعني لافت. ذكر هذه النكتة الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. يقول: إن الشيخ عبد الرحمن الرامبوري كان يعمل في بلدة رامبور في الهند هذه في التعليم براتب زهيد يتقاضاه كل شهر من الإمارة الإسلامية، فقدم إليه حاكم الولاية الإنجليزي المستر هاكس وظيفة عالية في كلية بريلي. قال له: بدك تطلع من قريتك رامبور وتروح على المدينة بريلي، وهنيك بدنا اياك تصير استاذ بالجامعة. هو بالقرية بتعرف يعني بالقرية مين عم بيعلم؟ هالولاد البسطاء، هالرجال البسطاء، هالنساء البسطاء. قال له: بدنا نسويك استاذ جامعة. وقدم إليه هذا الحاكم راتبا يساوي أضعافا مضاعفة من راتبه. هو بالقرية عم ياخذ شغلة بسيطة. قال له: حتاخذ لك الرقم، هو مسجل بيطلع قريب 50 ضعفا عما يأخذه في قريته. ووعد بالزيادة في الراتب بعد قليل. فاعتذر الشيخ عن قبوله وقال: إني أتقاضى تعويضا وإنه سينقطع إذا تحولت إلى هذه الوظيفة. تعجب الإنجليزي وقال: ما رأيتك اليوم أنا أقدم راتبا يزيد على راتبك الحالي بأضعاف مضاعفة وتترك الأضعاف المضاعفة وتقنع بالنزر اليسير؟ تعلل الشيخ بأن في بيته شجرة سدرين وهو مغرم بثمرها، وأنه سيحرمها إذا أقام في بريلي. ولم يفطن الإنجليزي بعد إلى مقصود الشيخ، فقال له: أنا زعيم بأن هذا الثمر يصل إليك من رامبور إلى بريلي. فتشبث الشيخ ثالثة لأن حوله طلبة وتلاميذ يقرؤون عليه في بلدته، فلو انتقل إلى هذه الوظيفة انقطعت دروسهم. ولم ييأس الإنجليزي المناقش من إقناعه، قال له: أنا أجري لهم جرايات في بريلي ويواصلون دروسهم هناك، أنا حبعت لك كل طلابك حباخذهم لعندك. وهنا أطلق الشيخ آخر سهامه الذي أصمى رميته فقال: وماذا يكون جوابي غدا إذا سألني ربي كيف تركت طلاب العلم في بلدتك من دون معلم؟ هنا بهت الإنجليزي وسقط في يديه وعرف نفسية العالم المسلم. نحن بالنسبة لنا أيها الإخوة تعليم العلم دين، تعليم العلم قرب إلى الله، تعليم العلم أفضل ما تتقرب به إلى حضرة الله تعالى. مو شغلة حصص دراسية وأجور ساعية وتعويضات وبدل سكن وما شابه، هذا موجود لكن ليس هو الأساس. أيها الإخوة الأكارم، العالم والمعلم وطالب العلم هم ركائز أساسية في تقدم المجتمع ونهضة الأمة، فإن أردنا التطور العلمي فهم بدايته، وإن هدفنا للنمو الاقتصادي فهم عماده، وإن رمنا الاستقرار الاجتماعي فهم سنده. ذلك أن المجتمع بهم ينهض في كافة مناحي الخير والفضيلة والإيمان. فيا أولي العلم، أصلحوا أنفسكم ولا تتوقفوا عن التحصيل ولا تتوقفوا عن التعليم. بهذه الثلاثة تكونون والله أعلم قد أديتم دوركم في النهوض. وختاما، كل منا له دوره في نهوض الأمة، ولو أن يصلح نفسه، ثم على كل منا واجب أن ينهض بمن حوله، فنكون بذلك قد تكاتفنا وتعاوننا بما يصلح شأننا ويبدل حالنا إلى أحسن حال، والله أعلم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.